الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 97 من الجامع الصحيح والثاني والأربعون من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. هذا حديث حسن. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة 929 باب فضل الصف الأول، وهو في صحيح ابن ماجه رقم 999 للشيخ الألباني رحمه الله. وفي الحديث فضيلة الصف الأول، وأدلته كثيرة في الصحيحين وغيرهما: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليها. وبمعنى الحديث، وهذا الحديث ثابت بلفظ: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وأما هذا فقد قال الشيخ رحمه الله في أحاديث معلى ظاهرها الصحة رقم 312: هذا حديث إذا نظرت إلى سندي حكمت عليه بالحسن، ولكن قال الدارقطني في العلل رقم 570: وسئل عن حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فقال: يرويه محمد بن مصفى، وانفرد به عن أنس بن عياض عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، وأهم فيه: وإنما رواه محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي مرسلا انتهى. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن المصفى عن أبي ضمرة عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون في الصفوف الأول. قال أبي: هذا خطأ بهذا الإسناد الصحيح ما رواه الدراوردي عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الملائكة على المؤمنين فشواهدها كثيرة ودلائلها كثيرة، من ذلك أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد حاوى أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ويأتي الحديث بإذن الله في كتاب الأدب رقم 3551 باب السلام على الأموات، وصحى الألباني في صحيح النسائي 1282. قوله: إن لله ملائكة سياحين، أي أن الله عز وجل سخرهم لهذا الأمر، يسيحون في الأرض. فإن سمعوا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغوه به، وهو في قبره ميت كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وإنما هي حياة برزخية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهذا الحديث رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام، لم يقل من سلم علي سمعت سلامه، وإنما: إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض من السياحة يبلغوني من أمتي السلام، بالكيفية التي جعلها الله عز وجل لهم. وبسبب اعتقاد كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام ممن سلم عليه، ذهب ربما إلى دعائه ورجائه ومخاطبته ونحو ذلك. والحديث الذي فيه: من سلم علي فإن الله يرد روحي حتى أرد عليه السلام، على القول بثبوته ليس فيه دلالة أنه يسمع، ما هناك دلالة أنه يسمع سلام المسلم عليه، وإنما الدلالة أنه يبلغه السلام. إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما يجري في أمته ما احتاج يوم القيامة أن يقول أصحابي أصحابي أو صيحيبي أو صيحيبي أو أمتي أمتي في النفر الذين يطردون من الحوض، ويقول الله عز وجل له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. والشاهد من ذكر الأحاديث في هذا الموطن ذكر الملائكة، وكل له عمله الذي وكل به. ملائكة يصلون على الذين يصلون الصفوف، وملائكة يصلون على من يجلس في المسجد بعد الصلاة، وملائكة يكتبون الأول في الأول عند الدخول لصلاة الجمعة، وملائكة يحضرون حلق الذكر ومجالس الذكر، وملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته، وهم خلق كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو. خلق عظيم كثير عظيم، وملائكة يشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر، وملائكة يكتبون أعمال العباد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكم لهم، لو أراد الإنسان أن يذكر أعمال الملائكة وصفات الملائكة لكان ذلك في مجلدة، قد ألف فيه السيوطي رسالة في الباب، وهكذا بعض طلاب دار الحديث الدماجي ألفوا رسالة، ولكنه انحرف مع الحزبيين، وإلا أتى فيها بجملة مباركة. وكنت قد جمعت في كتابي الذي عزمت على إخراجه وهو الصحيح المسند في الإيمان أو الإيمان الكبير أو نحو ذلك، أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالملائكة وصفتهم وأعمالهم وأفعالهم، وهكذا في شأن ما يتعلق بالشياطين. فالكتاب والسنة مليئان بالأدلة الدالة على مسائل الإيمان وعلى غيرها من المسائل. وفيه فضيلة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرن مع الصلاة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفيه رد على الذين إذا سافر أحد من عندهم قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فإنه يستطيع أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كان، في ليله ونهاره وسره وجهاره وحضره وسفره. قال رحمه الله، هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت مع أبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يناجيه أي يحدثه، فكان كالمعرض عن أبي أي النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجنا من عندي فقال لي أبي أي بني ألم ترى إلى ابن عمك كالمعرض عني. يتأثر الإنسان إذا جعل يتحدث مع أحدهم وهو معرض عنه، ربما ظن منه التأثر أو التغير، ومع ذلك إحسان الظن مطلوب، ولا بأس أن يسأل عن ذلك حتى لا يبقى في قلبه مدخل يدخل منه الشيطان، إن وقع في قلبه شيء، وأن يقول رأيتك مشغولا عسى ما شر أو نحو ذلك حتى يبين له. فقلت يا أبتي إنه كان عنده رجل يناجيه، أي أن ابن عباس رأى ما لم يرى أبوه. قال فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي يا رسول الله قلت لعبد الله كذا وكذا، فأخبرني أنه كان عندك رجل يناجيك، فهل كان عندك أحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل رأيته يا عبد الله؟ قال: قلت نعم. قال: فإن ذلك جبريل، وهو الذي شغلني عنك. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح وحسن وابن موسى الأشياب. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل وعفان المعنى، قال: حدثنا حماد به، وقال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا حماد بن سلمة به. ويأتي في كتاب الفضائل إن شاء الله 2483 باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إذ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل عليه السلام، وهذه فضيلة ومنقبة، لكن رآه في غير صورته التي خلقه الله عليها، إنما كان يتكيف عليه السلام بإقدار يقدره الله عليه على صورة دحية الكلبي أو ربما غير ذلك من الصور الجميلة، والله المستعان. وفيه أن الإنسان إذا شغل يعني بالغير يترك له شأنه حتى يقضي حاجته منه، فقد يكون مشغولا بسؤال أو مشغول بترحيب أو مشغول بغير ذلك. وفيه تفاضل الصحابة، فإن عبد الله بن عباس أفضل من أبيه وأعلم من أبيه، انظر كيف أكرمه الله عز وجل بالنظر إلى جبريل عليه السلام بينما أبوه لم يره، والله المستعان. هذا فضل عظيم، منقبة عظيمة ومكرمة عظيمة. وفيه الاعتذار من قوله: وهو الذي شغلني عنك، أي لم يكن ذلك عن قصد الإعراض، وإنما شغلت عنك، والله المستعان. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور، قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن منهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال: سألتني أمي: متى عهدك؟ تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا. فنالت مني، فقلت لها: دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى حتى صلى العشاء، ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي، فقال: من هذا؟ حذيفة. قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. قال: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربي أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، حديث أخرجه أحمد، فقال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا إسرائيل به. وقد تقدم الحديث في كتاب العلم رقم 191 باب التعديل، ويأتي إن شاء الله في كتاب الدعوات والأذكار 1561 باب طلب الدعاء من الرجل الصالح، وكتاب الفضائل 2566 باب فضائل فاطمة رضي الله عنها، وكتاب الأدب 3561 باب الاستئذان في التسليم إذا كان يحتاج إلى استئذان، صحيح الألباني في صحيح الترمذي 3781. وقد تقدم الكلام على الحديث وعلى فقهه وفوائده في كتاب العلم بحمد الله عز وجل، وإنما ذكر في هذا الموطن في باب إثبات الملائكة والإيمان بهم، وأنهم خلق مكلف طائع محب للخير. انظر إلى هذا الملك يستأذن ربه أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبشره بما بشره به، كرامة عظيمة، السلام على الرجل الصالح وزيارة الرجل الصالح وتعاهد الرجل الصالح، وفيه فضيلة التبشير بالخير. فالإنسان إن كان من أصحاب البشارات استأنس به ويرتاح له، ويأتي الكلام على بقيته في مواطنه، منها ثبوت حديث الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، ولا مطعن فيه، ولو ضعف من رواية لم يضعف من بقية الروايات. فإذا أراد المرء أن يحكم على حديث فليأتي من جميع طرقه، مثل حديث تقتل عمار الفئة الباغية، يعني الفئة الباغية ثابتة من عدة أحاديث، إن كان قد تكلم في بعض طرق الأحاديث. وشأن الشواهد والمتابعات ومعرفة زيادة الثقة من الأمور المهمة في باب العلم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له طعام أصاب منه، ثم بعث بفضله إلى أبي أيوب رضي الله عنه فأهدي له طعام فيه ثوم، فبعث به إلى أبي أيوب رضي الله عنه ولم ينل منه شيئا، فلم يرى أبو أيوب أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك، فقال: إني إنما تركته من أجل ريحه. قال: فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره. هذا حديث حسن. وأحمد بن إبراهيم شيخ عبد الله بن أحمد هو أحمد بن إبراهيم أبو علي الموصلي، قال ابن معين: لا بأس به، وفي رواية عنه ثقة صدوق كما في تهذيب التهذيب. وقال الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب به، وفي آخر أن أبا أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تبعث إلي ما لا تأكل، لما تبعث إلي ما لا تأكل؟ قال: إنه يأتيني الملك. وإبراهيم بن الحجاج الناجي وثقه الدار قطني كما في تهذيب التهذيب. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد به، وقال حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة به. هذا حديث حسن. ويأتي الحديث بإذن الله في كتاب الأطعمة 2703: باب كراهية أكل البصل والثوم قبل إماتتهما طبخا ولا بأس بأكلهما غير مطبوخين للتداوي. وكتاب الأموال 3041: باب الهدية. وفي هذا الحديث فضيلة لأبي أيوب رضي الله عنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمه ويهدي إليه، وكان يأكل من مكان أصابع النبي صلى الله عليه وسلم متبركا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ يكرم أبا أيوب لكرمه أولا، ثم لما قام به أبو أيوب رضي الله عنه من إسكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان شأن أبي أيوب شأن عظيم. ففي ليلة من الليالي كان قد سكن في أعلى الدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفله، ثم قال لزوجه: لعلنا نكون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام في جانب من الدار حتى أصبح، وهو خالد بن زيد رضي الله عنه. الشاهد من الحديث أن الثوم ليس بحرام، ولو كان حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أبا أيوب رضي الله عنه، ولكن شجرة يكره ريحها، لما جاء في الصحيح أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفيه تعليل بعض الأحكام: إنه يأتيني الملك، وإبداء العذر. وفيه شدة متابعة الصحابة رضي الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: وأنا أكره ما تكره، كما أن أنس بن مالك أحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لعظيم إيمانهم وعلو منزلتهم. وفيه قبول الهدية، وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية والإثابة عليها. وفيه جواز استخدام الطعام المستخدم، لأن بعض الناس إذا أعطيته طعاما قد استخدم ربما يتأفف ويستنكف، والصحيح أن الإنسان يأكل ولا حاجة فيه، فلذلك ينبغي للآكل أولا أن يأكل من جوانبه، وأن يزيل من بينه ما يؤدي إلى التقزز والتقدر. وفيه قبول الهدية وإن قلت، فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هدية الطعام، وهكذا يهدي منها. الإنسان له أن يقبل الهدية ويهدي منها، ويوسع على نفسه ويوسع على غيره. وفيه سؤال ما يشكل من قوله: لما تبعث إلي ما لا تأكل، إلى غير ذلك من الآداب ومن الأحكام التي يتضمنها هذا الحديث. والشاهد من سوقه في هذا الباب هو ما تقدم: إنه يأتيني الملك. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب وإسحاق الكوفي والسبيعي إنما سمي الكوفي لنزوله بها، وإلا هو همداني حاشدي من سبيع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. هذا حديث على شرط الشيخين، الحديث أخرجه أحمد. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة رقم 875 باب فضل الأذان، وكتاب الصلاة أيضا رقم 928 باب فضل الصف الأول، وصححه الألباني في صحيح النسائي 646. ومع ذلك ذكره شيخنا رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فقال: أخرجه النسائي وأحمد من طريق هشام عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف، يعني عن القتادة. قال البرديجي في جامع التحصيل: وحدث عن أبي إسحاق، ولا أدري أسمع منه أم لا، والذي يقر في القلب أنه لم يسمع منه والله أعلم، انتهى. وقال الحافظ بن رجب في شرحه للبخاري: وذكر الترمذي في العلل أنه لا يعرف لقتادة سماعا من أبي إسحاق الكوفي، انتهى. وروى جرير بن حازم وعمار بن زريق الشطر الأول من الحديث دون قوله المؤذن يغفر له عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء، وزاد في الإسناد بين أبي إسحاق والبراء عبد الرحمن بن عوسجة. وكذلك رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء مختصرا دون قوله المؤذن يغفر له، ولم يذكر عبد الرحمن بن عوسجة في الإسناد. والشاهد منه ذكر الملائكة الذين يصلون على الصفوف المتقدمة، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في مواطنه. إلى هنا بارك الله فيكم.